قلبي وروح وانا في شئت ان انا كلام واضح كلام مشروح قضية ورأي له معنى قضية ورأي له معنى قضية ورأي له معنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، اهلا بكم. ما زال حديثنا في هذا الحوار المفتوح مستمرا عن الأخلاق، وكيف أن مصر في حاجة ماسة إلى الأخلاق، وكيف أن هذه المشكلات وهذه المعضلات التي نحن فيها الآن في مصر، سواء مشكلات سياسية، مشكلات اقتصادية، مشكلات اجتماعية، المرور، الداخلية، كلها مشكلات متعلقة بالأخلاق. كيف أن حب الله تبارك وتعالى من أهم الأخلاق، كيف نصل إليه، ما ثمرات حب الله تبارك وتعالى، ما علاماته، كل هذا وأكثر نتناوله في هذا الحوار. ولكن في البداية نرحب بضيوفنا وضيوفكم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي المعروف، أهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك يا دكتور.
فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف رئيس قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين والمفكر والباحث الإسلامي والكاتب الإسلامي عفوا، أهلا ومرحبا.
أهلا بكم وبالإخوة المشاهدين جميعا.
فضيلة الدكتور أحمد فريد، نبدأ مع حضرتك، وخلق مهم جدا كلنا محتاجين له، محبة الله تبارك وتعالى. هذه المحبة لها شقان، أن يحب العبد ربه وأن يحب الله تبارك وتعالى عبده. إحنا هنتكلم عن إيه بالضبط، يعني المقصود بمحبة الله أو محبة الله سبحانه وتعالى أنهم فيه.
هنرحب الأول بالدكتور عبد الخالق الشريف، أول مرة نظهر مع الشيخ فده شرف لنا طبعا،
بارك الله فيك وكل عالية،
يعني أن يديم المحبة في الله عز وجل. ورحب بأخي الحبيب دكتور أشرف، وأسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وعلى قلوبنا، وأن يجعل هذا اللقاء يعني مزيد من القرب والمحبة في الله عز وجل والمحبة لله عز وجل. كما رحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقة، وأقول يعني كما أشار أخونا الدكتور أشرف إن إحنا مش عايزين ننشغل ببعض، يعني إن الناس مشغولة ببعض، بالعلمانيين، بالليبراليين، الكلام عن الإخوان، عن السلفيين، يعني عايزين ننشغل بما هو أولى، يعني إن إحنا المرحلة الانتقالية دي كان فيها كلام كثير، ولكن انتهت الحمد لله بخير، وإحنا عايزين ننشغل بما هو أولى. فمما ينبغي أن ننشغل به يعني أن ننشغل بما يزيدنا حبا لله عز وجل وحبا في الله عز وجل. طبعا كل الناس يعني بيدعي محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله عز وجل وقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فكل واحد بيدعي محبة الله عز وجل. كان في واحد من الصحابة بيشرب الخمر، فنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإقامة الحد عليه، ثم يشرب مرة ثانية فيأمر بإقامة حد عليه، فقال يعني أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. يعني هو عنده قدر من المحبة، مش طبعا مش هي المحبة الكاملة، لأن لو في محبة كاملة ما كانش شرب الخمر. وبعدين نلاحظ أيضا أنه لم يقل ويحبه الله ورسوله، كما قال في ليلة يعني فتح خيبر، يعني قال أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وذلك قال العلماء ليست العبرة في أن تحب الله، فكل الناس يحبون الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ولكن العبرة في أن يحبك الله، إن ربنا عز وجل يحب الإنسان.
ولكن الشعر يقول تعطي الإله أن تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، أي أن الذي لا يطيع الله تبارك وتعالى لا يحبه حبا كاملا، والذي يحب الله تعالى حبا كاملا لن يقع في المعصية كما يقع الكثير من الناس. فكيف تكون هذه المحبة؟ إيه وصف المحبة الكاملة لله تبارك وتعالى؟ يعني لسه بعد شوية هنتكلم كيف نصل إلى هذه المحبة، ولكن إيه صفتها؟ يعني إيه أحب الله حبا كاملا، هذا الحب الذي يعصمني من الوقوع في الزلل والخطأ؟
ما هي المحبة الكاملة بتحجز العبد عن بتحجز العبد عن المعاصي، ولكن الوقوع في المعصية نقص في المحبة، ولكن لا تنافي يعني المعصية لا تنافي يعني أصل وجود المحبة. فالذي كان يشرب الخمر النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له محبة لله عز وجل، ولكن مش هي المحبة الكاملة التي تحجزه عن المعصية وتدفعه إلى الطاعة. وأيضا الاجتهاد في الطاعة علامة محبة، وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدامه. لما واحد يحب واحد بيبقى عايز يسعى في خدمته، مجرد ما عارف إن حاجة هو بيحبها أو يسعى إليها فيبادر يعني إلى فعلها. فالشاهد أنا أقول إن كل واحد بيدعي المحبة، ولكن ينبغي أن تكون هناك علامات للمحبة، فكل واحد يسأل نفسه هذه العلامات، هل هو فعلا يحب الله عز وجل؟ هل في علامات محبة الله عز وجل؟
تمام. سوف نعود مرة ثانية لحضرتك والحديث عن علامات محبة الله تبارك وتعالى، حتى لا ندعي حب الله هكذا بالكلام، ولكن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يوصلنا إلى حبه. فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف، مصر تمر بأزمات كثيرة، أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات متعلقة بوزارة الداخلية وأزمات كثيرة في كل النواحي. ما علاقة هذه الأزمات بالأخلاق؟ هل مصر في حاجة إلى الأخلاق في هذه الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. فضيلة الدكتور حقيقة فتح بابا هو أصل كل الأبواب، لأن حب الله لو أقمناه حقيقة لداوى كل الجروح، بل ربما المجروح مع حب الله لا يشعر أنه مجروح، لأن حب الله درجة من أسمى ما تصل إليه النفوس البشرية، وأعلى رتبة يصل إليها أي عبد نبيا أو رسولا هو تمام حب الله بتمام العبودية لذاته العلية. ولذلك حينما نتكلم عن الأخلاق العالية وحال مصر، ونجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبرنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق حسب الروايات المختلفة، ونجد ربنا سبحانه وتعالى يمن على عبده ومصطفاه فلا يصفه بمثل ما وصفه بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. نجد شيء عجيب جدا، الإسلام لو قسمناه علميا نجد أنه مجموعة من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات. القسم الأول والثاني لم يختلف من نبي إلى آخر إطلاقا، العقائد ثابتة لا تتغير، وحدانية الله، الملائكة، الكتاب، النبيين، الدار الآخرة إلى غير ذلك. كذلك الأخلاق، ما جاء تشريع يوما ليمدح الكذب أو يذم الصدق أو يمدح الزنا وسوء الأخلاق القلبية ويذم العفة والشرف، أبدا. العبادات اشتركت الأديان في أصولها واختلفت في فروعها، كما نعلم جميعا في حديث الإسراء والمعراج، وسيدنا موسى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض على أمته صلاتين فقط وقد عجز عن ذلك، بينما عندنا خمس أوقات. يا مريم يا أمورة إيه؟ اقنطي ربك واسجدي واركعي. فلعل كان في شريعتهم أن السجود الركوع قبل السجود، لعل ليس عندنا دليل قاطع، لكن من ظاهر اللفظ لو جعلنا الواو للترتيب على رأي السادة الشافعية لأفاد ذلك، بينما عندنا الركوع قبل السجود. وهكذا المعاملات في أصولها أيضا وفي فروعها كان وكان. فمن هنا نجد الأخلاق لها حظ وافر في التشريعات السماوية التي أنزلت من لدن آدم إلى اليوم، وهي العلو. هذه الأخلاق هي السياج الحامي للمجتمع، كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم
ذهبوا.
لأن الأخلاق هي الرباط القوي الذي يربط الناس. قد يختلف الناس في الأديان ويعيشون في تعامل كما كان بين النبي واليهود في أول ما ذهب إلى المدينة، ولكن لو كان جارك ولو على دينك عديم الأخلاق ما استطعت أن تعاشره.
تمام، هذا عن يعني كيف أن الأخلاق تقرها وتحث عليها وتدعو إليها كل التشريعات، ولكن الحاجة الماسة لمصر في هذا الوقت هرجع لحضرتك فيها تاني. ولكن أكمل حديثي مع فضيلة الدكتور أحمد فريد في محبة الله تبارك وتعالى. حيك قلت ما ينفعش أن الإنسان يقول أنا بحب ربنا وخلاص، لأن كل الناس يحبون الله تعالى، المهم أن يحبك الله تبارك وتعالى، وهذا الحب له علامات وأسباب، إذا قام بها العبد كانت دليل على أو كانت جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، ولا نستطيع أن نقر ذلك، فما أسباب وعلامات حب الله تبارك وتعالى؟
ويقول بعضهم لا تغض عنا فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائر. دي عدة علامات، ولكن في علامات أهم من كده نذكرها اللي نص عليها القرآن، من ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيجتمع فيه الأمرين، هو دليل على حب الإنسان لله عز وجل وعلى حب الله عز وجل العبد. ثم ذكر أربع علامات، قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فدي أربع علامات. العلامة الأولى الذل على المؤمنين، أن يكون الإنسان ذليلا على إخوانه، كما قال عز وجل وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الصحابة الكرام فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، بخلاف الطواغيت والأنظمة الكافرة، يعني كما يفعل الآن بشار الأسد مع إخواننا في سوريا، يعني تقتلهم وضربهم بالصواريخ وبالقنابل العنقودية، وكما فعل قبل ذلك القذافي في ليبيا. فده شأن الطواغيت، يعني ده إن هو ما فيه ذل على المؤمنين، بل يعني يكشر أنياب القبيح المؤمنين، وهو مع الكفار في غاية الذل، يعني هو ذليل الكفار ويظهر العز على الإيه على المؤمنين. فأول علامة من علامات محبة الله أن تجد إنسان دليلا على إخوانه، يعني كان الصحابة ما يجي واحد يشوف أخاه يبكي لبكاء، يعني قبل أن يعرف سبب
الإيه. والذل هنا بالمعنى الحسن الإيجابي الذي يحمل معنى التواضع وليس الذل يعني. ولكن إذا تطلب الموقف معنى الذل فهو موجود عنده، ليس عنده من الكبر ما يمنعه.
نعم، يعني في ذل على إخوانه، يعني ذليل على إخوانه، عزيز على الإيه على الكافرين، كما ورد في بعض الكتب الإلهية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال، ضحوك لأوليائي وأتباعي من المؤمنين، وقتال للمعاندين والكافرين والجاحدين. فدول أول صفتين يعني في الآية، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الدليل الثالث أو العلامة الثالثة من علامات محبة الله، يجاهدون في سبيل الله. وطبعا هذه العلامة كانت واضحة جدا في جيل الصحابة رضي الله عنهم، فالتابعين كان فيهم عباد وزهاد، يقولون كان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. ونفس ابن مسعود قال للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغى في الآخرة. فكان التابعون يعني فيهم من الصلاة والعبادة والحج والعمرة أكثر من الصحابة، ولكن الصحابة سبقوا بالأحوال الإيمانية والمحبة لله عز وجل والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تهيأت لهم ظروف لم تتهيأ لمن بعدهم، إنهم شاهدوا أنوار النبي صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤيته، وكان القرآن ينزل بين ظهرانيهم. فلذلك يقول أنس ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، إنهم فقدوا مصدر عظيم جدا من مصادر الرقي الإيماني، ليس الخبر كالعيان. فنقول إن البذل والتضحية، يعني لم ترى آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول. يعني البراء بن مالك مثلا في غزوة اليمامة مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب بني حنيفة، دخلوا الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك غير براء بن عازب صاحب حديث القبر، أن من إخواني أن يضعوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم فهو يريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فصور واحد كده يلقى من فوق السور وينزل يقاتل هو واحد جيش حتى يفتح الباب لإخوانه. فلم نرى هذه الآيات والتضحية والبذل والجهاد, وطبعا جهاد بذل النفس وتعليل النفس للتلف, يعني إرضاء لله عز وجل ومحبة لله عز وجل. فطبعا يعني من أكبر علامات محبة الله عز وجل الإنسان يبذل يعني نفسه دفعة واحدة لله عز وجل.
موضوع الجهاد محتاج تفصيل أكتر, لأن الجهاد ليس الجهاد اللي هو الجهاد في الحرب فقط, ولكن الجهاد أنواع كثيرة, قد يكون هذا أسهلها كما قال صلى الله عليه وسلم عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فنتحدث عن الجهاد بالمال, عن الجهاد بالنفس, عن الجهاد عن جهاد النفس وهو من أصعبها. ولكن بعد أن نتحدث عن موضوع الأخلاق وكيف أنها مطلوبة جدا لمصر في هذه الآونة, وكيف أن نبدأ مثلا بالمشكلة الاقتصادية, كيف تحل المشكلة الاقتصادية وما علاقتها بالأخلاق؟
خير, لكن دعنا نعطي مقدمة.
فضل.
يمكن أنا السن جعلني أرى أجيال من مصر المتعاقبة. في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات ما كنت ترى ما نراه الآن. عمرنا في حياتنا ما كنا نقدر نمشي في طريق فيه المدرس الذي يعلم لنا أو الشيخ بتاع الكتاب, كان لهم في القلب مكانة. ما كناش ممكن نجلس وأبونا واقف أبدا, مش ممكن, مجيش, ما فيش حد قالها لنا. البيئة بتعلمنا الأخلاق. في الريف عندنا كان من أعجب ما يكون يا دكتور أشرف, خلف بيتنا بشارعين كان فيه شارع يكسر فيه يعني من يعيشون دون الكثاف. لكن انظر إلى أي بيت من هذه البيوت وقد جاءه ضيف, جميع البيوت اللي حوله, هذا أرسل له بطين ما عندوش غيرهم, وهذا أرسل له قطع جبنة ما عندوش غيرها, وده أرسل له كان فيه شيء زمان اسمه أقراص الزبدة حينما يحلبونا قرص قدر عقلة الشباع, يرسل قرصين ثلاثة حتى الزبدة كده, وده بيرسل عيش وده يرسل شاي وده. فيخرج الضيف من بيت المضيف يرى أنه من الأسرياء.
إذا ده أخلاق الصحابة, إذا كان الحاجات دي موجودة في مصر.
نعم
إن شاء الله,
أنا رأيتها بعيوني وشاهدتها وعشتها.
نعم.
أعرف بعض التجار في بلدنا حينما كان الفستق والبندق هذا كان كلب لا يعني أو أرخص. أنا كنت أعطي التاجر مليم أخذ بيه قرطاس فستق وبندق كده, وكان هذا التاجر السري يأتي بالشكاير لبيته, لا يبيت أحد في الشوارع التي حوله إلا وقد وزع عليه.
طب قول لنا سنك بقى عشان في ناس يفتكروا عندك 100 سنة ولا حاجة يعني.
عندي 70 70 سنة الحمد لله.
بارك الله فيك.
كتير يعني
بس أنا شفتها.
الحاجات دي كانت موجودة من
قريب أهو.
قريب
مش يعني. أنا بقول لحضرتك أنا عشتها. يوزع يا جاي يعني الرجل جاي تاجر والعمال اللي عنده بينتظروا على القطار شايلين شوال المكسرات أو أبو فروة أو مثل هذه الأشياء, لا يبت في البيت إلا وقد ذهب كل هذا. تبدعني أحكي لك قصة عجيبة جدا. أحد القصور السرية في بلدنا يعني تركوا البلاد وسافروا, وكان عندهم ما يسمى بالخدم المقيمين عندهم في القصر, وكانت هذه القصور تشرب القهوة.
نعم.
وإحنا عادة نشرب الشاي لأن القهوة في هذا اليوم في هذه الأيام كان كوب الشاي بمليم وفنجان القهوة بخمس مليمات,
يعني خمس أضعاف ثمن الشاي.
فالمرأة تعودت تشرب القهوة في بيت من تقوم بخدمته.
نعم.
خلاص هما مشوا راحوا, فذهبت عند جيران لها وأهلها سكنت, هم لا يستطيعون أن يشربوا القهوة. أحد أسرياء هذا الشارع أجبر زوجته أن تتعلم شرب القهوة حتى لا تهان هذه المرأة فيما تريد, وأن تدعوها لتجلس معها لتشرب معها القهوة كل يوم صباحا ومساء حتى لا يزلها بإعطاء المال ولا يمنعها مما اعتادته طالما أنه أمر مباح لم يحرمه الله. هذه كانت أخلاق مصر.
هذا يعني كان لو أننا ظللنا على هذه الأخلاق لا يعني ما فلنا وكررنا عهد الصحابة مرة ثانية ولا سدنا العالم.
ما أنا بقول لحضرتك عاوزين نقرر اللي فات بالحال بقى.
ما الذي لا نمرة واحد ما الذي حدث في مصر حتى تتدنى وما الذي يعني ما وضع مصر الآن؟ يعني نقارن بين الوضع القديم والحديث ثم نضع أيدينا على الأسباب. حرجع لحضرتك في هذه المقارنة. ولكن فضيلة الدكتور أحمد تحدثنا عن الجهاد بشكل عام ولكن الجهاد فيه تفصيلات أكثر لأنه من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى فنريد شيئا من التفصيل فيه.
وزي ما حضرتك تفضلت يعني أن الجهاد جهاد بالنفس وجهاد بالمال وكله بيدل على إيه؟ على محبة الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. دي علامة الصدق الإنسان يبذل. جاء واحد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبيستأذنه بيقولوا ان احنا من قوم معروفين بالجبن ما بيعتذر عن الجهاد ومعروفين بالبخل بيعتذر عن الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يبايعه وقال لا جهاد ولا صدقة. فعلامة الجنة إذن يعني انت مش عايز تبذل لا من جهدك ولا من نفسك ولا من مالك. فايه ثمن الجنة يعني؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد يعني طبعا من أعظم علامات محبة الله.
والجهاد جاء بالنفس والمال لأن في البعض يستطيع أن يجاهد بنفسه ولكن المال بالنسبة له حاجة صعبة وما يقدرش يطلع جنيه. والبعض يستطيع أن يعني يتصدق ويخرج المال الكثير لأنه من الأثرياء ولكن تقوله تعالى بقى أمسك سلاح أو ابدأ جاهد بنفسك أو عرض نفسك للخطر يعني المسألة صعبة جدا.
وفي جهاد الكلمة برضو الجهاد بالكلمة ودي هنتكلم عليها في العلامة الثالثة اللي هي ولا يخافون لومة لائم. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فقالوا إنما كانت كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد لأن الجهاد تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة فقد تتلف وقد لا تتلف. ولكن كلمة الحق عند سلطان جائر بيغلو على ظن تلف النفس. سلطان جائر يقتله. وكذلك سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. فبكده احنا تكلمنا عن
فأمره فنهاه فقتله يعني لا يكون سيدا للشهداء إلا إذا بعد أن أمر ونهى قتل.
نعم
يعني لا يكفي أن يأمر وينهى فقط يعني يمكن يطلع رجل كويس يعني.
ما هو ده أفضل هو فعل أفضل الجهاد يعني. فلو قتله يكون سيد الشهداء يعني أو يلحق سيد الشهداء حمزة اللي هي كلمة الحق عند السلطان الجائر. فهو يعني وذلك أنا أقول يعني أي إنسان يتصدر في فضائية أو على منبر ينبغي أن يوطن نفسه على أن يقول الحق لا يداهن يعني لا تلبس على الناس دينهم. إما أن تقول الحق وإما أن تجلس في بيتك يعني لا يجوز أن تخرج وتلبس على الناس يعني دينهم. فالإنسان يوطن نفسه على أن يجهر بكلمة الحق وهو يعني طبيعي الأجل محدود والرزق محدود يعني كله مقدر يعني لا ينقص من أجله يعني أنه يعني يقول كلمة الحق. وكذلك يعني ما يزيد رزقه أنه هو يداهن يعني في لأن الرزق أيضا إيه أن العبد لا يطلب أن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه إيه أجله. إن
هناك رزق أنت تطلبه ورزق هو يطلبك.
نعم يعني الإنسان مقدر له رزق معين يعني في حياته كلها يرزق مثلا 100,000 أو 500,000 فهو مش يعني لا يزيد ولا ينقص. فالإنسان لا يداهن في دين الله عز وجل بل يوطن نفسه على أن يجهر بكلمة الحق.
إذن فالجهاد فيه جهاد بالنفس وجهاد بالمال وفيه جهاد بالكلمة
وجهاد النفس هو بس هو الجهاد شرعا بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة الخارجين على الإمام العدل. فده التعريف. ولكن الأصل الجهاد في اللغة يعني بذل الجهد. فبالمعنى الواسع للجهاد يعني فيدخل فيه الدعوة ويدخل فيه مثلا الصدقة لأنها مجاهدة للنفس. يدخل فيه يعني قيام الليل مجاهدة للنفس حتى تستقيم على طاعة الله. ولكن جهاد شرعا بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة.
تمام. يبقى في فرق بين الجهاد بالنفس وجهاد النفس. لأن النفس أمارة بالسوء، فحتى نجاهدها ونقاوم هذا السوء الأمر يعني ليس سهلا، نتحدث عنه أيضا بعد قليل، وثم نتحدث عن لا يخافون في الله لومة لائم. فضيلة الشيخ عبد الخالق، هذه هي مصر القديمة التي حدثتنا عنها بهذه المثالية الرائعة وهذا الكرم الحاتمي الرائع، فكيف ترى مصر الجديدة؟
أنا أرى مصر الجديدة في آيات القرآن. إذا فقدنا هذا المعنى هو قريب، ولكن بدون يأس، هي قشرة فوق سطح أرض طيبة، وكوب من الزيت صب على برميل من الماء الصافي، وسيذهب الزيت هذا الذي وضع
لأنه لم يستطع أن يتخلل الماء هو على الصفر.
يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات عجيبة التركيب: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفتين صفة أخلاقية، المشي على الأرض هون صفة أخلاقية، دليل سكون القلب والطمأنينة. انظر إلى المرور في مصر الآن، أين يمشون على الأرض هنا؟ ما فيش، عكس الإشارة، فوق السرعة، كأنه ثعبان يتلوى، صاحب الموتوسيكل لا تعرف له باب، المشاه يلعنون ركاب السيارات وركاب السيارات يلعنون المشاه، وده غضب كل فوضى. انزل إلى الميادين تلقى أصحاب الميكروبوسات سدوا الشوارع والطرقات، ولا نظام ولا مكان لهم. فين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا؟
وفين حق الطريق؟
وفين فين وفين 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 بقى؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. احنا عندنا إعلام يفعل ذلك؟ احنا عندنا إعلام يجهل ويتجهل ويسعى للجهالة على الغير بالكذب والعرض السيء. أين الناس وهم يعني يعرفون يعني أن الله قد كلف كل عبد أن يؤدي الذي عليه؟ لأن العمل أمانة، وأداء الأمانة واجب، والله يريد أن يرى منا العمل التقي الصالح. حيما نجد
يعني اللي بيعملوا اعتصامات وبيوقفوا حال الناس، والمدرسين اللي ما بيروحوش مدارسهم، الأطباء اللي ما بيقوموش بدورهم، يعني القضاة الذين يعني يوقفون المحاكم، يعني كيف ترى هذه الظواهر؟
هذه لا أخلاقيات. حينما أنا أكون طبيب أمتنع العمل في المستشفى الحكومي وأذهب فأفتح عيادتي بالليل لتأخذ منها الدراهم الكثيرة التي أبتغيها، هذا المريض حينما يتلوى على الأرض هو لما يأخذ الراتب؟ هو مش عاوز الوظيفة، يتنزل عنها،
بس يتنزل عنها كاملة يعني.
طبعا
نعم.
وحقيقة احنا عندنا تخمة من الأطباء في المستشفيات، وأغلب أطباء مصر أنا أشك في أرزاقهم من المرتبات. هم يجلسوا يسألوننا، لا يذهب إلا يوم في الأسبوع أو يومين، وإذا ذهب ذهب العاشرة ليتناول إفطار وكوب الشاي ثم ينصرف. هل هذا ضمير؟
هي المشكلة لها أبعاد كثيرة فضيلة الشيخ،
أيا كان
يعني برضو عشان مستشفى يقوم بأعمالها 5 دكاترة، أما يتعين فيها مثلا 50 دكتور أكيد حيوزع وقتهم بالشكل اللي يخلي كل واحد يروح يوم في الأسبوع.
طب هم اللي بيجبروا الدولة،
يعني ده 10 مستشفيات، أفتح مستشفى واحدة،
هم اللي بيجبروا الدولة على تعيين إجباري كل الخارجين.
هو مين بيجبر الدولة؟
النقابة.
يعني الدولة ينفع حد يجبرها؟
طب هو النقابات عملت عصمات وأغلقت مستشفيات. القضاء اللي المفروض يقيموا العدل في الأرض، وأول العدل الإنصاف من النفس، تركوا المظلومين بلا من يؤدي الحقوق ويرفعها. لما تقرأ في تاريخ مصر ولك وذهب المحتسب إلى بيت القاضي، الكلام بقى يعني إيه؟ إحنا عايشين في خيال. وذهب المحتسب إلى بيت القاضي فوجد دار القاضي مغلقة ولم ينزل للإنصاف بين الناس. خلي بالك يا دكتور أشرف، وقد ارتفعت الشمس مقدار رمحين.
الراجل اتأخر قوي
يعني بعد الشروق بحوالي 45 دقيقة. ان الرمح الاول يظهر بعد 15 والثاني بعد شيء اطول منه شوية.
نعم.
فارسل الخادم وقال اذهب للقاضي وقل له المحتسب يقول لك كيف تنصف بين الناس بالعدل وقد الهبت ظهورهم الشمس. اللي المفروض المحكمة تفتح 8:30، القاضي عندنا بيروح 11 و12 والناس قاعدة مرمية على الارض ولا منصف. انزل وإلا رفعت أمرك إلى الوالي. ده العدل.
نعم.
فحينما تقول لي أن من يقيم العدل امتنع عن إقامة العدل وعن الذهاب إلى ساحة المحاكم، أنا ما عدت أثق فيه. هذا الدعاء كذب أنه يقيم عدلا، لأنه لو كان يقيم عدلا لأقامه على نفسه. فخير العدل الإنصاف من النفس. لما تجد هذه الفوضى في الشوارع في المظاهرات، ميدان التحرير المغلق إلى الآن، مجموعة من الخيام محطوطة في وسط الميدان والميدان مغلق، وكل يوم تسمع حالة المرور يقول لك ميدان التحرير مغلق من كل اتجاهات وبيؤدي إلى تكدسات في شارع كذا وكذا وكذا.
ميدان التحرير مغلق، استأذنك نسيبه مغلق بس دقيقتين، معانا فاصل ونرجع نفتح ميدان التحرير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود نكمل حديثنا عن حاجة مصر إلى الأخلاق وكيف نصل بخلق هام جدا وهو محبة الله تبارك وتعالى، كيف نصل إليه، ما أسبابه، ما ثمراته، كل هذا وأكثر بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد ونكمل حديثنا المهم جدا عن الاخلاق وكيف ان مصر في حاجة ماسة اليها. تحدثنا قبل الفاصل عن محبة الله تبارك وتعالى وان لها علامات. استاذنا الدكتور احمد فريد تحدثنا عن علامات محبة الله تبارك وتعالى وقلنا فيها اذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله. حضرتك تعرف تضيف فيها حاجة؟
احنا قلنا ان الجهاد يعني علامة محبة، لان الانسان اغلى ما يملكه يعني عظيمته او نفسه، يعني فلما يبذلها لله عز وجل فده يدل على شدة المحبة. ولذلك انا قلت ان الصحابة رضي الله عنهم يعني ما فيش جيل من اجيال الامة يعني وجد فيه ايات البذل والتضحية كما وجدت في الجيل الاول. قد تجد عباد زهاد، ولكن بتشوف مثلا في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل يعني 3000 وامر عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فلما راحوا في منطقة اسمها ماب قريبة من مؤتة وجدوا أن الروم ينتظرونهم في 100,000، يعني هم 3 قدام 100,000، وفي بعض الروايات أن انضم إليهم 100,000 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة. فبعضهم قال يعني نستشير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يمدنا بمدد أو يأمرنا فنمضي لأمره. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال إن الذي تخافون منه الذي تطلبونه الشهادة في سبيل الله. المهم بدأت المعركة، فقالوا أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، بيقولوا يعني من كثرة الرماح التي وجهت إليه مش عارفين كيف قتل. أخذ الراية القائد الثاني جعفر بن أبي طالب فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقراها، عملية استشهادية يعني دخل بالفرس في وسط الروم وضرب رقبة الفرس بالسيف. فهو بكده يعني أرهب الروم وقطع نفسه سبيل العودة، يعني هو مقتول مقتول يعني. وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه رجل من الروم بالسيف فقسمه نصفين، وجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمحة ورمية. وكان يقال لابن جعفر يعني ان ابوك يطير بجناحين في الايه في الجنة عوضه الله عز وجل. اخذ الراية القائد الثالث اللي هو عبد الله بن رواحة، قالوا تردد بعض التردد واعطاه ابن عم له عرقا، العرق اللي هو قطعة عظم عليها قليل من اللحم. وقال شد بهذا صلبك فإنك لقيت في أيامك هذه شدة، فنهس منها نهس أو نهستين ثم ألقى بها وقال وأنت في الدنيا، وقال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، وقال يا نفس إلا تختلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. طبعا قتل عبد الله بن رواحة فاصطلحوا على خالد بن وليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في مسجد المدينة، مش هقول ينقل على الهواء، ولكن ما هو أفضل من ذلك بالوحي الصادق من السماء، وقال أخذ ضايا زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. الجيش ده هو راجع، أولاد المسلمين أولاد المهاجرين والأنصار قالوا لهم يا فرار يا فرار، يعني بعد كل اللي عملوه ده بيهم يا فرار يا فرار، يدل على ان اولاد المسلمين مطبقين على الجهاد والبذل والتضحيه. نفس السلام يقول بل هم الكرار باذن الله، وفعلا كانوا هم الكرار، فتحوا بعد ذلك العراق ومصر والشام وفتحوا الدنيا.
نعم، هذا عن الجهاد في سبيل الله وفضله، وكيف انهم كانوا يعني الجهاد والموت في سبيل الله احب اليهم من الحياه. وتحدثنا ايضا عن لا يخافون في الله لومة لائم، هناك اسباب اخرى وجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى نكملها، ولكن نعود الى ميدان التحرير المغلق منذ قليل. ما السبب في اغلاقه وما علاقة هذا بالاخلاق شيخ عبد الخالق؟
ايذاء الناس ضد الاخلاق.
نعم،
الطريق ملك للناس، فان اغلقه من اجل لا شيء وشهور وأيام طوال تؤدي إلى زحام في الطرقات المختلفة، وبالتالي هذا إيذاء، والطريق له حق وله أمر. الجانب الأخلاقي الذي نتكلم عنه والذي نحن في حاجة إليه، أي لتعود إليه مصر، يشمل كل مناحي الحياة بين الزوج والزوجة. كثرة الأيمان بالطلاق، الزوج اللي قاعد عند الإنترنت يشاهد مناظر غير مصرح بها شرعا بل تغضب الله، وزوجته موجودة، ماذا يريد أن يرسل من رسالة للزوجة، وماذا يريد أن يرسل من رسالة للأبناء والبنات؟ الموظف المرتشي كيف يعيش وكيف ينبت لهذا الجسد ومن أي مال؟ الإعلام الذي يكذب، الموظف الذي لا يؤدي وظيفته على ما يجب، كل يوم بتسمع عن عمائر بتنهار، ما الذي جعلها تنهار؟
وحوادث الطرق الغريبة النهاردة دلوقتي.
النهاردة وأنا جاي من قليل حادث عند أرض اللواء في المهندسين، العامل السكة الحديد قفل السكة الحديد، فواحد بتاع تاكسي جاي من الشمال الحته اللي مش مقفوله من الناحيه الثانيه، وراح داخل والقطر جاي
داس عليه، ولما العربيه تماما ومات اربعه
هو هرب من العربيه، ساب الركاب يموتوا.
لا حول ولا قوه.
ايه اللي دخله من الشمال عشان يمشي الشمال؟ هل دي اخلاق؟ ان عدمت الاخلاق في الاسره في المدرسه في اشياء كثيره جدا.
بس موضوع الحادثه ده شيخ عبد الخالق ما ينفعش نسال فيه سؤال بريء ونقول ايه حكايه حادثه المزلقان ده على المزلقان بتاع البدرشين، على المزلقان اللي قبل يجي ثلاث اربع مزلقانات كده، هي بتبقى مضاد يعني في وقت معين الازمه تبقى بنزين وسولار، وفي وقت معين الازمه تبقى حوادث، كل يوم حادثه حادثه حادثه، واطفال تموت وبعدين ناس تموت وبعدين جنود يموتوا وبعدين عربيه، هو الموضوع يعني مضاد وكده ولا؟
يعني معروف ان ما زالت هناك ايدي تريد ان تعبس مصر. هو ارتفاع الدولار اللي تم ده تم ليه؟ لو نظرناها اقتصاديا ليه؟ طب احنا عايشين كويس، في ناس عندها فلوس سرقاها ونهباها وبعت اراضي وعندها ملايين في بيوتها، عاوزه تسقط مصر اقتصاديا، عاوزه تعمل ازمه، فتذهب لشراء الدولارات، قلت الدولارات في البنوك، طلب البنك المركزي مش هيضخ، ما هو بيضخ الضخ الطبيعي بتاعه. 6 جنيه و10 لا 20 25 30 طب ما انا اشتري تيجي انت اللي عندك فلوس مصري طول ما اشتري اشتري 36 يمكن يبقى ب 56 واكسب 20 قرش في الدولار يتاخد. هذا الذي بدأ اللعبة في اولها صاحب الملايين ده هو مش هيخسر حاجة. الدولار بستة بقى بسبعة متنش هيخسر لان هو صاحب المصانع اللي هيقولك ده الدولار غيري وانا بستورد الحاجات من الخارج بالدولار يبقى ارفعها على دماغك.
نعم. وكل هذا مبعثه الاصلي ومصدره
هو مصدره. شوف شوف بقى هنا غش. ولذلك حرم تلقي الركبان وحرم بيع الغش والغشنا فليس منا. حرمت بيوع كثيرة من اجل الظلم. سيدنا عمر حدد ايام لبيع اللحم لما كانت مجاعة وكان بينه وبين ابن الزبير اخذ وعطاء وضرب من اجل هذا لانه لم يمتثل لامر امير المؤمنين.
نعم.
الاخلاق تيسر ولكن الاخلاق معين.
هذان النوعان هما طريق الحل. استاذنك هنرجع له تاني لان حل الازمة مهم جدا ولكن نستكمل مع فضيلة الدكتور احمد فريد الاسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. تكلمنا عن اربعة ماذا ايضا؟
الاربعة اللي في الاية من يرتد منكم عن دينه سوف يعد له القوم يحبهم ويحبون اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. في آية فيها علامة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية تبين أن من علامات محبة الله اتباع حبيب الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع السنة علامة على محبة الله وأيضا هو سبب جالب لمحبة الله يحببكم الله.
نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وسبب أيضا المغفرة ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم.
فدي العلامة الخامسة وهي اتباع السنة. والسنة معناها في اللغة هي الطريق وفي السنة بالألف واللام أو التعريف أو ألف واللام العادة هي طريق المحمودة اللي هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. وكان الإمام الزهري يقول الاعتصام بالسنة نجاة لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وطبعا المالك هو اللي بيروي عن الزهري. الزهري من صغار التابعين ومالك من كبار أتباع التابعين ولكن ده بيسموه في المصطلح رواية الأكابر عن الأصاغر. ومالك يسمى بنجم السنن يعني فلما شيخه الشيخ الزهري يروي عنه يقول لأن السنة كما قال مالك يدل على رفعة الإمام مالك. وقال الحسن البصري السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. فالمراد بالسنة اللي هي الطريق المحمودة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تحط رجلك مكان رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أقواله وفي أفعاله وفي هديه وفي سمته وفي يعني عقيدته تتابع. وكثير من المصنفين صنفوا كتبا في العقيدة سمى السنة كالسنة لأبي عاصم والسنة الإمام أحمد. فالسنة عقائد وأقوال وأفعال يعني مش مجرد مثلا أفعال اللحية أو مجرد مثلا الثوب مثلا فوق الكعبين ولكن السنة أنك تلتزم بالعقيدة الصحيحة وبالهدي الظاهر وكذلك بالسنة في العبادات والسنة في الإيه في الأقوال والأفعال.
تمام. هذا عن السنة ماذا أيضا؟
من علامات المحبة أيضا يعني محبة القرآن يعني كما قال ابن مسعود من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فإنه يحب الله فإن القرآن كلام الله. أنك تحب القرآن يعني هل أنت لك ورد قرآني مثلا بتقرأ كل يوم 3 أجزاء أو 5 أو 10 وهل الوقت اللي بتقرأ فيه الورد القرآني أسعد أوقات يومك؟ إن كنت كذلك فهذه يعني تدل على المحبة. ولكن إذا كنت أنت بتهجر القرآن طوال السنة في رمضان بس تمسك القرآن وتقرأ لك تختمه ختمة أو ختمتين وطول السنة هجر القرآن طبعا دي علامة أن ما فيش محبة. لو بيحب ربنا عز وجل يعني لله المثل الأعلى لو واحد بتحبه حبا شديدا وغاب عنك ظهرا طويلا وأرسل لك خطابا كيف يكون فرحك به؟ هتحطه في جيبك كل شويه تطلع الكتاب وتبص فيه وتقرا الكلام وتشوف كلام اللي بين السطور كما يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لابن مسعود اقرا علي القران، قال اقرا عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرا ابن مسعود في سوره النساء حتى وصل قوله عز وجل: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين عصوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فقال حسبك، فنظر فوجد عيناه يعني تذرفان يعني تدمعان. وسمع ابو موسى الاشعري وهو يقرا القران ووقف يستمع الى قراءته، وكان يقول ان ابو موسى الاشعري اعطي مزمارا من مزامير ال داود. فلما اخبر ابو موسى الاشعري انه استمع لقراءته البارحه قال: لو اعلم انك تسمعه لحبرت لك تحبيرا. فدي محبه النبي صلى الله عليه وسلم للقران.
ولكن هل محبه القران معناها قراءه القران وفقط، ام انه يعني علينا واجبات اخرى تجاه القران من التدبر وفهم معاني القران ثم تطبيق هذه المعاني والوقوف عليها؟ سنعود مره ثانيه الى واجبنا تجاه القران ثم باقي جوانب المحبه، ولكن اعود لحضرتك مره ثانيه فضيله الشيخ عبد الخالق. كنا نتحدث عن الأخلاق وأهميتها في مصر، وتحدثنا عن أن مصر الجديدة يعني وصل بها يعني عامل الأخلاق إلى مرتبة دنيا وسيئة جدا، سواء في الأسرة أو في العمل أو أشكال الاعتصامات والوقوف في ميدان التحرير، المشاكل الأمنية، الحوادث، كل هذه الأمور كان مرجعها إلى الأخلاق. وأردنا أن نصل إلى الحل والخروج من هذه الأزمة، وحضرتك يعني من أجل الخروج قلت أن الأخلاق نوعان، ما هذان النوعان؟
أولا الأخلاق هي مجال العلاج، تعالج أمراض كثيرة جدا.
نعم.
والأمور التي دون الأخلاق إما ظاهرة وإما باطنة. فحينما يأتي الإسلام ليعالج الحسد والبغضاء والحقد والنفاق والرياء في قلوب العباد، هذه أمور باطنة لا يمكن للقوانين أن تعالجها.
نعم.
لكن هناك أمور ظاهرة كنظام السير وامتهان المهن وأداء الحقوق والالتزام والتقاضي وإقامة العدل وإعطاء الحقوق للعمال، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه إلى غير هذا. ولذلك تجد يا دكتور أشرف الحديث النبوي اللي بيحكي لنا عن الثلاثة أصحاب الغار كله أخلاق. واحد ماسك الإناء لأبوه وأمه طول الليل، وولاده جوع عند قدميه، يعني بالمنطق بتاع الأيام دي تبوكل عيالك ولما يصحى بوكله. اللي تمكن من بنت عمه ولكن لما يعني ذكرته بالله في لحظة يفقد فيها الرجل مع أهله ما بقي من عقل حتى ينسى أن يدعو الدعاء الذي طلب منه أن يدعوه، حينما ذكرته بالله تذكر. رجل عنده يوم معاه أجرة يوم 5 دراهم ولا 10 ولا كام، أعلى واحد يعمل إيه؟ يدخل الدراهم ويقول تفضل يا حبيبي فلوسك، لكن يعمل له ويقوم على رعايته وعلى خدمته ويعطيه ما بين الوادي لا يترك شيئا. أخلاق. إذن الأخلاق ده عملت إيه؟ رفعت الحجارة، رفعت إغلاق الغار. هناك دي بقى بس دي أخلاق قلبية عالية قوي. لكن في قوانين يجب أن تسن في الدولة لعقوبة كل من يتجاوز جانب أخلاقي، وهذا يتطلب من ولي الأمر كما يقول الإمام الموردي في أدب الدنيا والدين: إنما صلاح الدنيا بست.
دين يعني ستة أشياء وليست ست يعني
ستة. دين متبع.
نعم.
وسلطان قاهر وعدل دائم وخصب وافر، ولا أذكر الخامسة إلى أن قالوا وأمل فسيح ذهبت إحداهم. فإذا لابد من عدل، عدل مع سلطان قاهر. سلطان قاهر يشرح الموارد نفسه ويقول يأمن فيه المظلوم على حقه ويخشى فيه الفاسق من العقوبة،
وهو ما نحتاج إليه الآن.
هو ده. لابد من قوانين لها قوة الإنفاذ بدون ظلم مع إقامة العدل.
الكل يطلب هذا المطلب، ولكن هل هناك أمور تقف أمام تطبيقه؟ هرجع لحضرتك تاني في النقطة دي، ولكن فضلت الدكتور أحمد فريد، تجاه القرآن أو واجبنا تجاه القرآن نقولها في نقاط سريعة، لأن احنا أصلا يعني في الدقائق الثلاثة الأخيرة من الحلقة، فنريد أن يعني نقول بقى نقاط سريعة.
طبعا القرآن يعني مش بس مجرد القراءة أو التلاوة، يعني محتاجين تدبر القرآن، العمل بالقرآن، القيام بالقرآن، الحكم بالقرآن. يعني نتخلق بأخلاق القرآن كنخلقه القرآن
صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا عائشة يعني لخصت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي خلق حسن في القرآن فموجود في النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما نهى عنه القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله. فده الواجب تجاه القرآن، يعني تدبره والعمل به والحكم به والقيام به بالليل والتحاكم إليه.
تمام. نقول في دقيقة أستاذن حضرتك، ماذا عن محبة الكعبة ومحبة المساجد؟
طبعا الكعبة بيت الله، يعني فمن علامات المحبة يعني فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطاهر بيته للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. فإنسان يشتاق للكعبة، عايز يعمل عمرة، عايز فدي علامة على محبة الله. أيضا محبة المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني حتى لو فرق المسجد ببدنه فقلبه في المسجد، زي النجف اللي في المسجد وزي القنديل في المسجد،
ما شاء الله.
فهو يحن إلى المسجد ويشتاق المسجد، أول واحد يدخل المسجد وآخر واحد يخرج من المسجد، مش آخر واحد يدخل وأول واحد يطلع. فنقول إن محبة المساجد يعني أنها بيوت الله، إذا كان يعني المجنون ليلى كان يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فمحبة بيت المحبوب يعني هذا يدل على إيه للمحبة.
تمام. طيب يعني نذكر باقي الأسباب يعني ولو إجمالا حتى تعم الفائدة.
الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته، إنسان يغار لله عز وجل لما يشوف واحد مثلا بيسب الدين أو واحد يستهزئ بالشرع فعنده غيرة. من علامات المحبة الإكثار من الطاعة، يعني تعصى الإله وأنت وترك المعصية، تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمل في قياس شنيعه. من علامات المحبة الإكثار من النوافل، يعني الإنسان المحب لله عز وجل دايما مشغول بالطاعة، هتلاقيه بيجهز لعمرة، هتلاقيه رايح درس علم، هتلاقيه بيسعى في حوائج الناس، دايما مشغول في ايه، فلك الطاعات والعبادات.
تمام.
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سامع الذي يسمع به. المعاصي طبعا قلنا انها تنافي يعني كمال المحبه، ولكن لا تنافي اصل المحبه، فقد يكون عنده محبه ولكن ليست كامله، كم من محب للصحه وياكل ما يضره. فذكرنا الاكثار من الطاعات، الاكثار من ذكر الله عز وجل، لأن العبد إذا أحب أحدا أحب ذكره، يعني عايز كل فرصة يجيب اسمه فيها.
يبقى هذه الأسباب الجالبة حتى نصل بمحبتنا إلى الدرجة التي تمنعنا من المعاصي والتي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. أنا هرجع لحك في كلمة أخيرة في نصف دقيقة في موضوع يعني سأذكره بعد قليل، ولكن أنا أريد قبل هذه الكلمة الأخيرة، الكلمة قبل الأخيرة اللي هي الرد على مسألة كيف أنه لا بد أن تكون هناك قوانين صارمة وأكيدة في هذه الأيام، أين هذه القوانين وما الذي يمنعها؟
لا بد يكون بالقوانين يمنعها. طبعا إن حتى الآن لا يوجد مجلس نواب، والأمور لسه لم تستقر حتى تتم الأمور ويبدأ التعديلات، يعني الحمد لله كسبنا مكسب كبير في الدستور. لكن إحنا نريد أن ننشر الأخلاق في المدارس، في الجامعات، في البيوت، في أجهزة الإعلام.
تمام. طيب من الأخلاق أيضا هذه الحملة التي تتبناها قناة الناس، حملة شفاك الله، عاوزين من حضرتك نصف دقيقة في فضل الصبر وتحمل الابتلاء.
الابتلاء والمرض أو غير ذلك قدر من قدر الله، وقد أمرنا أن نرضى بالقضاء والقدر خيره وشره، وهي علامة من حب الله، بل وحقيقة من حقائق الإيمان. وإن كان حديث جبريل فصلها، لكنه يتضمن الإيمان بالله الإيمان بقضائه وقدره، وليس عبد يعلم ماذا كان يحف ويخفي له القدر في الغيب. ولذلك هذا الرضا طالما أن العبد يعلم أنه من عند الله لابد أن يجد فيه السعادة، وإذا مرضت فهو يشفين، فهنا هو يعلم أن الممرض له والله، ولكن أدبا وخلقا لا ينسب إلى الله مثل هذا الأمر، وإن كان هو الفعال لما يريد. المرض قدر، واليوم أنا أتكلم وأنا صحيح فلا أعلم ماذا يكون غدا. ولذلك إذا رأى أحدنا من هو قد ابتلى بشيء لا يسخر منه ولا يهزأ منه، بل يدعو له بالشفاء ويحمد الله العافية.
نعم، جزاكم الله خيرا. دكتور أحمد، يعني ما حق المسلم على المسلم في حال مرضه؟
هو طبعا الزيارة عيادة المريض يعني من السنة من حق المسلم على المسلم، وأن يفتح له في الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويقول لا بأس طهور، لا بأس، يعني سوف تشفى بإذن الله من هذا المرض، وهذا المرض يكون طهورا لك. وعايز أقول أيضا أن أنا أذكره بآيات وحديث الصبر، يعني في إجمال الله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان اللي بيضع على جانبي سنام البعير، والعلاوة الزيادة، الحمولة الزيادة اللي فوق سنام الايه سنام البعير. صلوات ورحمة دول العدلان، والعلاوة أولئك هم المهتدون.
وليكن هذه العلاوة هي ختام ما نقوله اليوم. نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الأستاذ الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف رئيس قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين، شكر الله لك
ولكم إن شاء الله.
ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.